إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ أيها المسلمون، إن الأمن في البلدان من أعظم آلاء الله على عباده. قال الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وأخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه، أي في نفسه، أو المراد في أهله وعياله. إذا كان الإنسان آمنا في أهله وعياله عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. عباد الله، إن حاجة الإنسان للأمن والأمان أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والعافية للأبدان. وقد جاء الأمن في القرآن والسنة مقرونا بالطعام الذي لا حياة للإنسان بدونه، وقد امتن الله به على عباده وأمرهم أن يشكروا هذه النعم بإخلاص العبادة له. فقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى في الوعد بحسن الجزاء وعظيم المثوبة للمؤمنين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من أسباب الأمن في الآخرة عدم الوقوع في الشرك، ومن أسباب الهداية عدم الوقوع في الشرك. إن زعزعة الأمن في البلدان تؤدي إلى انقطاع السبل وتفرق الكلمة، فيحل الفقر وتنتشر الأسقام وتسلب الأموال والممتلكات وتهتك الأعراض وتسفك الدماء، فيعم الجهل والخوف، وينشغل الناس عن دينهم، ويظهر أهل الريب والشك وأرباب البغي والإفساد. أيها المسلمون، إن تحقيق الأمن في البلدان من أهم أسباب التنمية، فقد ربط الله عز وجل بين الأمن والرزق، فقال سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال عز وجل عن خليله إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله، فطلب الأمن قبل الرزق، مما يدل على أهميته. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
عباد الله، إن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب عملا جادا نافعا في جميع مجالات الحياة، زراعة كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة وصناعة، كما قال الله عز وجل عن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وتجارة كما أخبر أحمد والطبراني والحاكم وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أيها المسلمون، إن الشباب عماد الأمة وحصنها المنيع ودرعها الواقي بإذن الله، فهم من ينهضون بالوطن ويدافعون عنه ضد المعتدين. ولذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام مرحلة الشباب. أخرج الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أيها المسلمون، لقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أهمية هذه المرحلة وما يترتب عليها من تبعات ومحاسبة أمام رب العالمين. أخرج الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. لقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المكانة العالية للشباب الذين نشأوا في عبادة الله. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا كله يا عباد الله يدل على مرحلة الشباب وخطورتها، وأنه لا بد من الاهتمام بالشباب كما سمعتم، لأنهم درع الأمة وحصنها الحصين بإذن الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد ثبتت فرضية صيام رمضان بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقد بينت السنة النبوية أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة. أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. وقد نقل الإجماع على وجوبه جماعة من أهل العلم، منهم أبو عمر بن عبد البر في التمهيد، والناوي في المجموع، وغيرهما. ومن الحكمة في مشروعية الصوم التي يجب على كل مسلم أن يعرفها الحكمة والعلة من الصيام: تحصيل خير زاد، والذي هو وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين، وهو التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن صوم رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم خال من الموانع، فالصغير الذي لم يبلغ والمجنون لا يجب عليهما الصوم، لما رواه أهل السنن وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ومع ذلك يدرب عليه الصبي، لما رواه الشيخان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. ويجوز للمريض الذي يشق عليه الصوم وكذا المسافر أن يفطر، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض نوعان: مريض لا يرجى برؤه وشفاؤه، وهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا مقدار حفنتين من غالب قوت أهل البلد، يعني حوالي كيلو ونصف عن اليوم الواحد. أما إن كان مرضه يرجى برؤه وشفاؤه فله أن يفطر إذا شق عليه الصوم، ولكن يقضي بعد ذلك، لقول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. وأما المريض الذي فقد عقله صار مجنونا فهذا ليس عليه قضاء وليس عليه فدية، لأنه ليس مكلفا أصلا، كما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يعقل. أما إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، فإذا كانت إفاقته وقت صيام كأن يفيق بالنهار فيلزمه الصيام، وإن كانت إفاقته بالليل فهذا ليس محلا للصيام. وأما كبير السن الذي لا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويطعم، لكن معه عقله، هذا يفطر ويطعم إن كان لا يستطيع الصيام أبدا. لأن أنسا رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كبر أفطر عاما أو عامين. أما الحامل والمرضع فإنهما إذا لم تستطيع الصيام تفطران وتقضيان، وأما الحائض والنفساء فيجب عليهما الفطر ولا يصح منهما الصوم. وما يفعله بعض النسوة من أنها تجلس إلى قرب المغرب وهي حائض أو نفساء، ثم تتجرع جرعة من ماء أو تشرب شربة من ماء، تقول: أجرح صيامي، هي ليست صائمة أصلا، لأن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصوم ولا تصلي، ولكن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وقد سألت امرأة يقال لها معاذة عائشة رضي الله عنها، فقالت: ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، ليه بنقضي الصيام ونقضي الصلاة؟ قالت: هكذا حرورية أنت، يعني أنت من الخوارج تخرجي على نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هكذا كنا نفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة الحائض والنفساء تفطر، يجب عليهما الفطر، وتأكل وتشرب ولو أمام أبنائها وبناتها، وتعلمهم وتعلمهن ذلك حتى يتربين على أن الحائض والنفساء ليس عليهما صيام ولا حرج، فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. بل إن العلماء يفتون هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء حتى تتم صيام رمضان كله، اشترطوا في ذلك ألا يكون الدواء مضرا، وأن هذا جائز، وترك الأمر على ما هو عليه أفضل، لأن هذه خلقة الله، والله جل وعلا حكيم لا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعتق رقابنا فيه من النار، اللهم اعتق رقابنا ووالدينا وكل من له فضل علينا من النار، اللهم اعتق رقابنا فيه من النار برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم من ابتلي بهذا الداء كورونا اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم املأ قلوبهم يقينا، اللهم املأ قلوبهم يقينا، اللهم املأ قلوبهم يقينا بأن الشافي والمعافي هو الله. اللهم عافنا من البرص والجذام وسيئ الأسقام برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيها المسلمون، إن الأمن في البلدان من أعظم آلاء الله على عباده. قال الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وأخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه، أي في نفسه، أو المراد في أهله وعياله. إذا كان الإنسان آمنا في أهله وعياله عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. عباد الله، إن حاجة الإنسان للأمن والأمان
أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والعافية للأبدان. وقد جاء الأمن في القرآن والسنة مقرونا بالطعام الذي لا حياة للإنسان بدونه، وقد امتن الله به على عباده وأمرهم أن يشكروا هذه النعم بإخلاص العبادة له. فقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى في الوعد بحسن الجزاء وعظيم المثوبة للمؤمنين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من أسباب الأمن في الآخرة عدم الوقوع في الشرك، ومن أسباب الهداية عدم الوقوع في الشرك. إن زعزعة الأمن في البلدان تؤدي إلى انقطاع السبل وتفرق الكلمة، فيحل الفقر وتنتشر الأسقام وتسلب الأموال والممتلكات وتهتك الأعراض وتسفك الدماء، فيعم الجهل والخوف وينشغل الناس عن دينهم، ويظهر أهل الريب والشك وأرباب البغي والإفساد. أيها المسلمون، إن تحقيق الأمن في البلدان من أهم أسباب التنمية، فقد ربط الله عز وجل بين الأمن والرزق، فقال سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال عز وجل عن خليله إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله، فطلب الأمن قبل الرزق، مما يدل على أهميته. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. عباد الله، إن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب عملا جادا نافعا في جميع مجالات الحياة، زراعة كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة وصناعة، كما قال الله عز وجل عن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وتجارة، كما أخبر أحمد والطبراني والحاكم وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أيها المسلمون، إن الشباب عماد الأمة وحصنها المنيع ودرعها الواقي بإذن الله، فهم من ينهضون بالوطن ويدافعون عنه ضد المعتدين، ولذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام مرحلة الشباب. أخرج الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أيها المسلمون، لقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أهمية هذه المرحلة وما يترتب عليها من تبعات ومحاسبة أمام رب العالمين. أخرج الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. لقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المكانة العالية للشباب الذين نشأوا في عبادة الله. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا كله يا عباد الله يدل على مرحلة الشباب وخطورتها، وأنه لا بد من الاهتمام بالشباب كما سمعتم، لأنهم درع الأمة وحصنها الحصين بإذن الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد ثبتت فرضية صيام رمضان بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقد بينت السنة النبوية أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة. أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. وقد نقل الإجماع على وجوبه جماعة من أهل العلم، منهم أبو عمر بن عبد البر في التمهيد، والناوي في المجموع وغيرهما. ومن الحكمة في مشروعية الصوم التي يجب على كل مسلم أن يعرفها الحكمة والعلة من الصيام: تحصيل خير زاد، والذي هو وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين، وهو التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن صوم رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم خال من الموانع، فالصغير الذي لم يبلغ والمجنون لا يجب عليهما الصوم، لما رواه أهل السنن وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ومع ذلك يدرب عليه الصبي، لما رواه الشيخان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. ويجوز للمريض الذي يشق عليه الصوم وكذا المسافر أن يفطر، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض نوعان: مريض لا يرجى برؤه وشفاؤه، وهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا مقدار حفنتين
من غالب قوت أهل البلد، يعني حوالي كيلو ونصف عن اليوم الواحد. أما إن كان مرضه يرجى برؤه وشفاؤه فله أن يفطر إذا شق عليه الصوم، ولكن يقضي بعد ذلك لقول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. وأما المريض الذي فقد عقله صار مجنونا فهذا ليس عليه قضاء وليس عليه فدية، لأنه ليس مكلفا أصلا، كما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يعقل. أما إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، فإذا كانت إفاقته وقت صيام كأن يفيق بالنهار فيلزمه الصيام، وإن كانت إفاقته بالليل فهذا ليس محلا للصيام. وأما كبير السن الذي لا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويطعم، لكن معه عقله، هذا يفطر ويطعم إن كان لا يستطيع الصيام أبدا. لأن أنسا رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كبر أفطر عاما أو عامين. أما الحامل والمرضع فإنهما إذا لم تستطيع الصيام تفطران وتقضيان، وأما الحائض والنفساء فيجب عليهما الفطر ولا يصح منهما الصوم. وما يفعله بعض النسوة من أنها تجلس إلى قرب المغرب وهي حائض أو نفساء ثم تتجرع جرعة من ماء أو تشرب شربة من ماء تقول أجرح صيامي، هي ليست صائمة أصلا، لأن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصوم ولا تصلي، ولكن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وقد سألت امرأة يقال لها معاذة عائشة رضي الله عنها، فقالت: ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ ليه بنقضي الصيام ونقضي الصلاة؟ قالت: هكذا حرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج تخرجي على نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هكذا كنا نفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة الحائض والنفساء تفطر، يجب عليهما الفطر، وتأكل وتشرب ولو أمام أبنائها وبناتها، وتعلمهم وتعلمهن ذلك حتى يتربين على أن الحائض والنفساء ليس عليهما صيام ولا حرج، فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. بل إن العلماء يفتون: هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء حتى تتم صيام رمضان كله؟ اشترطوا في ذلك ألا يكون الدواء مضرا، وأن هذا جائز، وترك الأمر على ما هو عليه أفضل، لأن هذه خلقة الله، والله جل وعلا حكيم لا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعتق رقابنا فيه من النار، اللهم اعتق رقابنا ووالدينا وكل من له فضل علينا من النار، اللهم اعتق رقابنا فيه من النار برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم من ابتلي بهذا الداء كورونا اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم املأ قلوبهم يقينا، اللهم املأ قلوبهم يقينا، اللهم املأ قلوبهم يقينا بأن الشافي والمعافي هو الله. اللهم عافنا من البرص والجذام وسيء الأسقام برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.